بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل نقرأ في الفوائد التي ذكرها السعدي رحمه الله مستنبطة من قصة يوسف. قال: ومنها، أي من الفوائد، أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته من غير سؤاله أشد، في نسخة في ولعله أحسن، وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد، أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له، وهذه الفائدة كما قال السعدي هي دليل على نصح المعلم وفطنته وحسن تعليمه. إذا سأله السائل عن أمر يدله على ما هو أنفع له، ويدله على الأمر الذي تكون حاجته إليه أشد، وفي نفس الوقت لا يهمل ما سأل عنه بل يجيبه عن ذلك. قال: ومنها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض، ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: اذكرني عند ربك، اذكرني عند سيدك وأخبره بحالي وأني مسجون ظلما. قال: ومنها أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وأنه لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم. فإن يوسف عليه السلام قد قال ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه، فلما لم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف ولم يوبخه لتركه ذكره، و ولم يشترط عليه أيضا أنه لا يعلمه ولا يفتيه إلا إذا ذكره عند سيده. قال بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. وهذا هو التعليم الذي يجعل الله تعالى فيه النفع، لا يكون لأجل أمر من أمور الدنيا. وكلما كان التعليم لأجل مقصد من مقاصد الدنيا يضعف. أي إن أعطي من الدنيا علم، وإن لم يعطى أهمل. قال ومنها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله، ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده. فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزروع وكثرة جبايته. أي لم يخبرهم أن الرؤيا هي كذا وكذا وينتهي، بل أرشدهم ماذا يصنعون: قللوا الأكل في هذه 7 سنوات، ادخروا، وكيف يصنعون بعد ذلك في 7 سنوات المجدبة. فكان مع تعبيره للرؤيا أيضا مرشدا لهم إلى الطريق الذي ينفعهم فعله. قال ومنها أن لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة لها. بل يحمد على ذلك، كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال ومنها فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصور الظاهرة. ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض. فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. قال ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى لقوله للفتيين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الملك: أفتوني في رؤياي. وقال الفتى ليوسف: أفتنا في 7 بقرات الآيات. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. وكم من معبر بغير علم حصل بسبب تعبيره الضرر على الناس. وأيضا الكتب التي ألفت في التعبير ليست مطلقة، ويعتمد عليها في كل حال. إنما علم التعبير هو علم يعلمه الله تعالى الإنسان، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فهو علم يعلمه الله تعالى من يشاء. أما الاعتماد على ما في الكتب والتفسير لكل رؤيا بذلك فهذا خطأ. قال: ومنها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء وسلم من الكذب. هذه ثلاثة قيود. يجوز أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال بهذه القيود إذا كان في ذلك مصلحة. يوسف كان في ذلك مصلحة عامة للأمة كلها. ولم يقصد به العبد الرياء، لم يقصد مراءاة الناس أو تسميعهم أو إعلامهم بما هو عليه من صفات الكمال، ولكنه يقصد إظهار هذا الأمر لقصد أن ينفع به الناس. القيد الثالث أن يسلم من الكذب، لا يخبر بشيء كاذب في ذلك الأمر، بل يخبر بحقيقة الحال وبما هو عليه الأمر على حقيقته. فعلى هذا إن كان هناك أمور خاصة به لا يتعلق من الإخبار بها مصلحة فلا داعي لذكرها، بل قد يكون ذلك من التبجح المذموم. أمور خاصة بالإنسان من أقوال أو أفعال من الكمالات ليس في الإعلام بها نفع. أو قصد الإنسان المراءة بذلك، أو جعل يكذب ويذكر ما ليس فيه، فهنا لا يجوز. وإذا كانت كهذه الأمور أو توفرت في هذه الأمور فهذا جائز، وليس هذا من تزكية النفس المذموم. وأما الأول فيكون من باب قول الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم. قال: لقول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال: وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية. عندكم كفاية أو كفاءة؟ كفاءة، أحسن، كفاءة. وإنما الذي لم يذم إذا لم يكن فيه كفاءة أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه، أي كان هناك أحد سيقوم بهذا الأمر غيره، أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. أو كان إذا دخل فيها يكون مسيرا بأمر غيره وليس له من الأمر شيء ولا يستطيع تغيير شيء كما في أزمنتنا هذه. فالولايات في هذا الزمان في كثير من الأحوال ليس للإنسان فيها يد ولا شيء، إنما يسير على ما يريده غيره، فلا يستطيع إقامة أمر الله، ولا يستطيع تغيير ما يرى من شر أو فساد، بل هو الذي سيتغير بالفساد. كما قيل: خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغاء. فالسعدي يقول: لا بأس أن يتولى الولاية إذا كان عنده كفاءة، ولا يوجد غيره ممن هو كفء مثل أو أعلى ممن يقوم بذلك، بحيث يحصل ضرر على المسلمين إذا لم يأخذها هو، يكون كفؤا ولا يوجد غيره مثيل له أو أعلى منه، وهكذا يريد بها إقامة أمر الله، ويستطيع ذلك ويكون أمره في يده. أما إن وجد غيره يقوم بأمر المسلمين مثله أو أعلى منه، فهنا يترك لغيره، فإن الولاية غالبا تكون فتنة، ولذا كان السلف يفرون ويهربون من هذا الأمر. أيضا إذا لم يستطع إقامة أمر الله عز وجل، أو لم يرد بذلك إقامة أمر الله عز وجل، فهذا ينهى عنها. فإن بعض الإخوة سأل قبل أيام، قال: هل في هذه القصة دليل أن الإنسان يسعى للولايات، يسعى للمناصب؟ كما سمعت وكما أشار إليه السعدي رحمه الله، أن يكون صاحب كفاءة وأن لا يوجد غيره يقوم بهذا الأمر، بحيث لو لم يأخذه هو لتضرر المسلمون، وأن يكون نيته بالولاية هذه إقامة أمر الله، وأن يكون قادرا على ذلك، لا يكون مسيرا مأمورا منهيا لا يستطيع شيئا. وغالب الولايات في هذا الزمان يكون الآخذ لها مسيرا ولا يستطيع أن يغير بل يتغير، لا سيما في بلادنا. فإذن السلام لا يعدلها شيء. وكم من إنسان أخذ الولاية أو المناصب وبعضهم صادق أن نيته أن يصلح، ففسد هو فلم يصلح ولا حافظ على صلاح نفسه، بل انجر إلى الفساد. زد على ذلك أن الإنسان لا يستطيع إقامة شرع الله كما يريد. بعض الناس على تساهلهم وعلى رضاهم بكثير من المخالفات، لما أرادوا تغيير بعض الأمور حصل لهم محاربة وتضييق حتى نحوهم، على تساهل في كثير من المخالفات. فلا يحتاج إنسان بقصة يوسف وطلبه لهذا الأمر ويذهب يطلب الولاية في مكان لا يستطيع أن يصلح فيه شيئا، بل ربما يغير هو. وقد جاء في الحديث، وهو حديث حسن أو صحيح بمجموع طرقه: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ونظم هذا الصنعاني رحمه الله لما تولى بعض أقاربه أو بعض معارفه القضاء كتب له كتابا وفيه قال: لذبحت نفسك لكن لا بسكيني، كما قد أتى عن طه وياسيني، ذبحت نفسك والستون قد وفدت، عليك ماذا ترجى بعد ستين؟ ابن المبارك لما تولى بعض تلامذته المناصب لامه وعاتبه، هو إسماعيل بن علية لما أعطي منصبا في ذلك الزمان كتب له ابن المبارك رحمه الله: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ ثم قال: أين وسردك العلم برواياته في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم بالطين. لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ظلال الرهابين. لما وصلت هذه الأبيات إلى ابن علية بكى وتحسر وترك هذا المنصب وذهب جاوزه، على أنهم في ذاك الزمان أصلح بكثير القضاء والولايات من هذا الزمان. كم دعي من السلف إلى هذا الأمر ففروا منه، حتى إن أبا قلابة رحمه الله عبد الله بن زيد القرمي من أجلاء علماء التابعين دعي إلى القضاء مرارا ويهرب، بل دعي مرة وهو في أظن في الشام أو كان في البصرة ففر منه إلى الشام، فدعي إلى الشام فخرج منها، دعي إلى القضاء في الشام، فقال له بعض أصحابه: ماذا لو وليت القضاء فعدلت؟ قال: السابح إذا كان سابحا، أي مجيدا للسباحة، وألقي في وسط بحر، ماذا عساه أن يسبح؟ كم سيسبح؟ يعني ولو كنت عالما وألقي في وسط بحر كم عساه أن يسبح؟ فالسلف وغيرها كثير كانوا ينهون عن هذا الأمر ويبتعدون منه، وكان الحال صالحا في ذلك الزمان، كيف بزماننا هذا؟ زد على ذلك أن الإنسان قد يدعي أنه يقوم بأمر قد يكون غيره يقوم به ويكفيه المؤنة، فليس هناك محلا صالحا في كثير من الأماكن لطالب العلم وللعالم في هذه الولايات والمناصب ينصح، إن كان له صلة بأهل الولايات ينصحهم، يوجههم، يرشدهم، يشير عليهم بالصواب أن هذا صح وهذا خطأ، هذا الفعل ينبغي وهذا لا ينبغي، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وربما يؤدي الغرض الذي يأمله، يؤدي الغرض الذي يريده من الإصلاح بمشورته وإرشاده، وهو حافظ لدينه وصائن لعرضه، بخلاف ما لو دخل ربما يتغير هو، وهذا هو الغالب وهذا هو الأصل في هذا الزمن أنه يتغير هو، إلا أن يشاء الله، أو يكون صاحب علم عظيم وورع وصلاح وتقوى وثبات، وهؤلاء قليل، أو يكون يتولى منصبا دينيا لا يتولى منصبا أمور الدنيا، منصبا دينيا كإفتاء أو نحوه، على ثباته وورعه وتقوى لله سبحانه وتعالى، وإلا في السلامة لا يعدلها شيء. وهذا التنبيه وهذه الإلماحة من السعدي رحمه الله تنبيه جيد. فبهذه الأمور أي إذا وجدت في هذه المخالفات ينهى عن طلبها والتعرض لها. وبقي في الباب فوائد تأتي إن شاء الله.